قال المصنف رحمه الله تعالى: باب غزوة ذات الرقاع وهي غزوة محارب خاصة من بني ثعلبة من غطان، ونزل نخلا وهي بعد خيبر، لأن أبا موسى جاء بعد خيبر. وقال عبد الله بن رجاء: أخبرنا عمران العطار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الخوف في غزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف بذي قرد. وقال بكر بن شوادة: حدثني زياد بن نافع عن أبي موسى أن جابرا حدثهم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم يوم محارب وثعلبة. وقال ابن إسحاق: سمعت جابرا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذات الرقاع من نخل، فلقي جمعا من غطفان فلم يكن قتال، وأخاف الناس بعضهم بعضا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الخوف. وقال يزيد عن سلمة: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القرد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة تتعلق بغزوة تسمى غزوة ذات الرقاع، وهي لقوم من غطفان من بنو محارب وثعلبة، وكانت هذه الغزوة بعد خيبر، وهذا هو الذي مال إليه البخاري واستدل له بالأدلة الدالة على ذلك. وذهب أهل المغازي إلى أنها قبل خيبر وقبل الحديبية، واختلفوا في وقتها، والبخاري رحمه الله ذهب إلى أنها بعد خيبر، لأن أبا موسى الأشعري وكذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنهما إنما جاء عام خيبر، وقد جاء عنهما أنهما صليا مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع، فتبين أنها بعد خيبر، وأن ما قاله أهل المغازي من أنها قبل ذلك ليس بصحيح، بل الراجح هو ما دلت عليه هذه الأحاديث على أنها بعد خيبر، وسميت غزوة ذات الرقاع لأنهم تنقبت أرجلهم ورقت، فاحتاجوا إلى أن يلفوا عليها خرقا ورقاعا، فسميت بذات الرقاع. وهناك تعليلات أخرى لتسميتها بهذا الاسم، لكن التعليل بكونها سميت بذلك للفهم الخرق على أرجلهم هو الأوضح، والذي جاء ذكره في حديث أبي موسى الأشعري الذي سيأتي في هذا الباب. في هذا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من شدة الحاجة، وأنه نالهم ما نالهم من المشقة في سبيل الله عز وجل وفي سبيل الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا فيه إعلاء للدرجات ورفع للمنازل عند الله سبحانه وتعالى.
وقال: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن في ستة نفر، بيننا بعير نعتقبه، ونقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع بما كنا نعصر من الخلق على أرجلنا. وحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك قال ما كنت أصنع بأن أذكره كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه.
هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري واضح الدلالة على تسمية هذه الغزوة ذات الرقاع من أجل الرقاع التي لفت على أرجلهم، وما ذكره من ذكر الستة الذين يعتقبون على بعير يعني معناه أن المركوب قليل، ليس معنى ذلك أن الجيش ستة، وإنما الستة يعتقبون على بعير معناه أن المركوبات قليلة وأنهم يمشون على أرجلهم، ولهذا حصل لأرجلهم ما حصل من رقة الجلد والتنقب الذي حصل لها بسبب كثرة المشي وخشونة الأرض وما حصل لهم بسبب ذلك. فإذا ستة يعتقبون على بعير معناه أن النوبة ما تأتي للواحد إلا بعد ما يعني يأتي ستة خمسة قد أمامه يأخذون نوبتها في الركوب على البعير ثم تأتي النوبة للواحد منهم. فإذا معناه أنه خمسة أسلاس الطريق مشي، لأنه لا يتأثى الإنسان أن يعني يركب إلا على نسبة واحد إلى ستة، لأنهم ستة يعتقبون على بعيد، فكان ذلك من أسباب ما حصل لهم من التشقق في الأرجل والرقة في الجلود حتى لفوا عليها الخرق ولفوا عليها الرقاع فصارت غزوة ذات الرقاع. ثم أيضا أبو موسى لم يأتي إلا في عام خيبر، عام خيبر أنه في السنة السابعة، هذا يبين أن أبا موسى غزا مع رسول الله في غزوة ذات الرقاع، وإذا فتكون على هذا بعد خيبر، تكون غزوة ذات الرقاع على هذا بعد خيبر. وهذا هو الذي استدل عليه البخاري أو استدل له البخاري في هذه الأحاديث التي منها حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. هذا
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن
ابن في آخر الحديث أن أبا موسى لما حدث في هذا الحديث الذي حكى فيه ما حصل له ولأصحابه كأنه كره هذا الذي حصل منه على أساس أن فيه تزكية للنفس فكره ذلك وأحب ألا يذكره لئلا يكون في ذلك في شيء من تزكية للنفوس.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن من شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع ثلاث الخوف أن طائفة سقطت معه وطائفة من جهة العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائمة وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا جهة العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. وقال معاذ حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل فذكر صلاة الخوف. قال مالك وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف. تابعه الليل عن هشام عن زيد بن أسلم عن القاسم بن محمد حدثه قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني عمار.
وعن الحديث صالح بن خوات عمن غزا مع الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الاحاديث انه سهل بن ابي حتمه، وجاء انه ابوه خوات وابوه صحابي، فيمكن ان يكون سمعه من ابيه كما جاء عن بعض الائمه الذين سموا هذا الذي ابهمه في هذا الاجناد، وانه والد صالح بن خوات خوات صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه ان ابو انهم صلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاه الخوف بهذه الكيفيه وهذه الصفه التي هي كون النبي عليه الصلاه والسلام صلى بالناس ركعتين قسمها بينهم بين الجيش، فصلى بالطائفه الاولى وطائفة الأخرى تجاه العدو، وصلى بهم ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم في الركعة الثانية، وقام في الركعة الثانية وهم أتموا لأنفسهم الركعة، ثم سلموا وجاءت الطائفة الأخرى وصلى بهم الركعة الثانية، ثم ثبت جالسا في التشهد وأتموا لأنفسهم ثم سلم به. تكون هذه الصلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوف ركعتان، ركعة صلاها بالطائفة الأولى والطائفة الأخرى تجاه العدو، ولما صلى بهم الركعة الأولى قام للركعة الثانية هم أتموا الركعة الثانية وسلموا وانصرفوا، وجاءت الطائفة ووقفوا تجاه العدو في أماكن الطائفة التي لم تصلي، فجاءت ودخلت معه في الصلاة في الركعة الثانية وركعت معه في الركعة الثانية، ولما جلس للتشهد قاموا فأتوا بالركعة الثانية ثم سلم به. فكانت الطائفة الثانية هي التي صارت مع النبي صلى الله عليه وسلم في السلام، أما الطائفة الأولى فإنها سلمت وانصرفت والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. يقول مالك رحمه الله إن هذا أحسن ما سمعه يعني في صلاة الخوف، وذلك لقلة الأبعاد وقلة المخالفات التي تكون بين الإمام والمأمور. وقد جاء صلاة الخوف على عدة أوجه، فما صح منها كله معتبر، وأي فعل صحت منه صلاة الخوف هو حق، ولكن بعض العلماء فضل بعض الكيفيات على بعض كما حصل من مالك في هذه الكيفية، وكذلك غيره قالوا أن هذه هي الأقرب إلى ما جاء في القرآن، إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، إذا سجدوا فليكونوا ورائكم فلتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. قالوا فإن هذه الكيفية هي أقرب الكيفيات إلى هذا الذي جاء ذكره في الكتاب العزيز. وهناك كيفية أخرى سبق أن ذكرها البخاري في كتاب الخوف الذي مر في كتاب صلاة الخوف الذي سبق أن مر في أبواب كتاب الصلاة أو كتب الصلاة.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حدمة قال يقوم الإمام مستقبل القبلة وطائفة منهم معه وطائفة من قبل العدو وجوههم إلى العدو، فيصلي بالذين معه ركعة ثم يقومون فيركعون لأنفسهم ركعة ويسجدون سجدتين في مكانهم، ثم يذهب هؤلاء إلى مقام أولئك فيركع بهم ركعة فله زندان، ثم يركعون ويسجدون سجدتين. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن عبد الرحمن بن مقاسم عن أبيه عن صالح بن حوان عن سالم بن أبي حزمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال حدثني محمد بن عبيد الله قال حدثني ابن أبي حازم عن يحيى قال سمع القاسم قال أخبرني صالح بن حوان عن سهل حدثه قوله قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال عجوز مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد وزين العدو فصافقنا لهم
و قال حدثنا مسدد
قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين والطائفة الأخرى مواجهة العدو. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا فقاموا في مقام أصحابهم فجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم.
وهذا الحديث وهذا الحديث الأطرق التي مرت عن صالح بن حواس عن سهل بن أبي حزمة فيها مثل ما تقدم في الطريقة الأولى في بيان كيفية صلاة الخوف التي حصلت من رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه قسم أصحابه طائفتين طائفة تجاه العدو والطائفة الثانية معه وصلى بهم الركعة الأولى ثم أتموا لأنفسهم وانصرفوا وسلموا وانصرفوا ثم جاءت الطائفة الأخرى وصلت معه الركعة الثانية وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. هذه الكيفيات أو هذه الكيفية هي الكيفية التي جاءت عن صالح بن حواس وهي التي سبق أن مرت في الطريقة الأولى. وأما الحديث الثاني وحديث ابن عمر في كيفية صلاة الخوف فهو أنهم صفوا تجاه العدو وقسم الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه قسمين قسم صلى معه ركعة ثم انصرفوا ثم جاءت الطائفة الأخرى وصلت معه ركعة ثم سلم فقامت الطائفة فصلت بعدما سلم الركعة التي بقيت عليها ثم قامت الطائفة الأولى فصلت الركعة التي بقيت عليها فتكون هذه الكيفية أن كل طائفة صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد السلام أفل قضاؤها ما فاتها قضاؤها ما بقي يعني إتمامها قضى بمعنى الإجمام ليس بمعنى التدارك وإنما هو الإجمام لأن القضاء يكون بمعنى الإجمام. فجاء في الحديث أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وبعض الروايات فقدوا فمقصود بذلك بمعنى أتموا. فهذه كيفية أخرى من كيفيات صلاة الخوف جاءت عن ابن عمر. ثم ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه معلوم أن أول مشاهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق. وقد جاء في بعض كلام أهل المغازي بأنها قبل الخندق. وهذا وابن عمر رضي الله عنه إنما صاد إنما أول مشاهده مع رسول الله الخندق ولم يشهد غزوة قبلها لأنه كان صغيرا. هذا يبين أن غزوة ذات الرقاع إنما هي بعد الخندق. وحديث ابن موسى وحديث ابن هريرة يدل على أنها بعد الحديبة وبعد خيبر أيضا.
وقال حدثنا أبو يمان قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني سنان وأبو سلمة عن جابر أخبر أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ليل. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عقيق عن ابن شهاب عن سنان بن أبي سنان السؤالي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد. لما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل معه فأدركته الطائفة في واد كثير العباة فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس بالعباة يستبدون بالشجر ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمورة فعلق بها سيفة. قال جابر فلنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فجئنا فإذا عنده أعرابي جالس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اخترق سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده خلطة فقال لي من يمنعك مني قلت الله فها هو ذا جالس ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا حديث لجابر عن الله أنه غزا على صلاة من قبل وهي غزوة في ذات الرقاع لأن البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث حتى هذه الغزوة وهي غزوة في ذات الرقاع. ولما قفلوا راجعين جاءوا إلى وادي كثير العراق وهو الشجر شجر السمر فالرسول
الرسول صلى الله عليه وسلم تفرقوا تحت الشجر يستغلون، وهناك شجرة نام تحتها رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلق سيفه في الشجرة، فجاء عربي وأخذ السيف من الشجرة وسله وقال فسيف لما سلمه في يده يد الأعرابي، فقال من يمنعك مني؟ فقوله الأعرابي، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام قلت الله. جاء في بعض الروايات أنه شان السيف من يده فأغمده ولم يتسلم أجلسه ونادى أصحابه فجاءوا أخبرهم بما حصل، ثم إنه عفى عنه وتركه، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان يتألق الناس على الإسلام ويعاملهم المعاملة الحسنة، فهم يسيئون إليه وهو يحسن إليهم، فعلى الأعراب الذي حصل منه على التصرف السيء لقي من النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاملة الطيبة وهذا الرفق، ولم يعامله بقسوة ولم يؤدبه بأي شيء من التأديب، كل ذلك منه عليه الصلاة والسلام معاملة طيبة للناس وتأليف لهم على الإسلام ورغبة منه في أن يدخلوا في دين الله عز وجل ولو ناله ما ناله من الأذى في سبيل الله عز وجل. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه.
وقال أبانا حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترطه فقال له تخافني؟ فقال له لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله. فتهدده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان. وقال مشدد عن أبي عوانة عن أبي ذشر اسم الرجل ثورة ثورة بن الحارث وقاتل فيها محارب خصفة
وحديث جابر رضي الله عنه وارضاه، هذا يبين ان هذه الغزوه هي غزوه ذات الرقاع، لان في الاول قال قبل النجم وهنا وضح بانها ذات الرقاع، وان الحادثه التي حصل فيها مجيء الاعرابي انما هي في هذه الغزوه التي هي غزوه ذات الرقاع، وانه صلى بهم صلاه الخوف في هذه الغزوه ايضا على كيفيه اخرى ياتي حديث جابر هذا. وجاء فيه أيضا أنهم كانوا يكرمون رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن يختاروا له الظل الظليل، إذا جاءوا اختاروا الشجرة الظليلة التي لها ظل ظليل فجعلوها للرسول صلى الله عليه وسلم، واختاروا لأنفسهم الشجر الذي يكون دون ذلك، لهذا قال شجرة لها ظل اللي معناها أنها ظلها أكثر من غيرها، فيجعلونها للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر قصة الأعرابي الذي جاء واخترب السيف وقال أتخافني؟ فقال لا. قال من يعطيك مني؟ قلت الله. فسقط السيف من يده، ثم لم يعاقبه رسول الله عليه الصلاة والسلام تألفا له على الإسلام، وأنه صلى بهم صلاة الخوف أربع ركعات، صلى بكل طائفة ركعتين، فلكل طائفة ركعتين وله أربع ركعات، صلى أربع ركعات وأصحابه صلى كل مجموعة منهم ركعتين. ثم في هذه الأحاديث التي فيها صفة صلاة الخوف وأن النبي عليه الصلاة والسلام حافظ عليها حتى الخوف يدلنا على وجود الجماعة وأن أمر الجماعة عظيم، وأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها مع شدة الخوف ومع ما بالناس من الشدة دل هذا على أنها واجبة، إذا كان الأمر فيها هينة لترك الناس كل يصلي على حدة ويصلي على ما يريد، ولما صلى بهم عليه الصلاة والسلام
الناصر أو في جماعة حسنهم مجموعتين دلنا هذا على أن الجماعة واجبة وأن هذا من الأدلة التي على وجوب صلاة الجماعة لأنه إذا كان حالة الخوف ما عذر فيها وما تركت فيها صلاة الجماعة دل هذا على أن صلاة الجماعة واجبة هذا هو أرجح الأقوال في مسألة صلاة الجماعة وأنها واجبة الأدلة على ذلك كثيرة وأن من تركها أو لو تهاون بها فإنه يأثم بكونه ترك أمرا واجبا
وقال أبو الزبير عن جابر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل فصلى الخوف وقال أبو هريرة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة هند فصلى الخوف وإنما جاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيام خيبر.
هذا الحديث حديث أبي هريرة أيضا فيه أنه صلى مع أنه غزى مع من قبل نجد وأنه صلى معه صلاة الخوف وهذا يبين أن غزوة ذات الرقاع أنها كانت بعد خيبر لأن أبا هريرة إنما جاء وأسلم عام خيبر أبو موسى الأشعري إنما قدم من الحبشة عام خيبر لقي جاء إلى المسلمون الذين فصلوا في خيبر فأعطاهم وأسهم لهم في الغنيمة التي حصلت في خيبر حديث أبي هريرة هذا دال على ما دل عليه حديث أبي موسى الأشعري أن غزوة ذات الرقاع التي كانت لغطفان إنما كانت بعد خيبر هذا هو الذي اعتمد عليه البخاري وبنى عليه البخاري أن غزوة ذات الرقاع بعد خيبر حيث استدل بحديث أبي موسى وحديث أبي هريرة لأنهما ما جاء إلا عام خيبر فصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم التي صلىها قبل نجد وهي ذات الرقاع فعرف بهذا أن غزوة ذات الرقاع بدا خيبر ولهذا قال البخاري مستدلا مبين وجه الدلالة وأبو هريرة إنما جاء عام خيبر أبو هريرة إنما جاء إلى الرسول أسلم عام خيبر فإذا غزوة ذات الرقاع بعدها لأنه قال إنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوته التي غزاها قبل نجد
باب غزوة بني المصطلق من سكن فجاعة
نقف عند هذه الغزوة ونتوقف عن التاريخ لمدة أسبوع ونحن يوم الجمعة إذا غدا إن شاء الله نعود إلى التدريس
أسباب صغيرة
قيل ان المفروض بها انها غزوة تابعة بالنسبة لغزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل انها السنة السابعة ومعلوم ان خيبر من السنة السابعة ويعني ستكون غزوة ذات الرقاع بعدها في نفس السنة فرد هي قيل انها غزوة الصفراء انها يعني في نفس الغزوة ولكنها ارض مطر
الشيخ المصادر الله يهرب إذا جاء إن شاء الله راسي وقت ربي ركعتين الله هو الاختصار عليها.
يعني المسافر الذي أدرك إماما مقيما يصلي إذا دخل معه فإنه يصلي صلاته ولو لم يدرك إلا التشهد، لأنه إذا دخل معه قبل أن يسلم وأدرك الصلاة فإنه إذا قام يصلي أربعة. لأنه يعني ابن عباس رضي الله عنه أنه قيل ماذا للمسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين وإذا صلى خلف مقيم صلى أربعة؟ قال تلك السنة. ولو ذهب لأن ذلك يصلي ما بين المصائر المسافر إذا صلى خلف مقيم صلى أربعة أطلع ما فصل يعني يصلي خلف مقيم.
وإذا فعل شيء صلاة
الظهر ما يعني من أطلع لكن على حسب ما يعني
كلها ما ثبت عرض حين فهو حق، لكن الطريقة التي اختارها جماعة غير من مالك وأحمد هذه كثيرة الأولى من فيها كونه قد سمى أصحابه الدين طيب من صلى الله عليه وسلم ثم أتموا لأنفسهم وسلموا وصرفوا جاء الطائفة الثانية وصلت على الركعة الثانية وعندما جلس التشهد أتم الركعة الثانية التي عليهم ثم صلى الله عليه وسلم. لأن هذه هي التي استحسنها لأنها أقل مخالفات.
صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين يسلم ثم صلى الثاني ركعتين يسلم تقول الثاني يقول له نافلة الثاني له نافلة، لكن على الرواية المقولة أنه قسم أربع بين المسلمين معناه أنه صلى أربع.
الرسول ثبت ودور هو المخلف وأخف والثاني وراح كيف أن يعلم الله
المؤسس ما؟
القضاء في معنى الاثنان. يعني أنا يعني أولها مضى آخرها لا يعني ما بقي يعني أول الصلاة ما أدري وآخرها ما يكفي
الشيخ التصاوير إذا كان مهانة الملاك تطلب التصاوير واحد يشتري صور في الملابس ويدخلها البيت يقول الملاك ما تطلب
ما ينبغي له يشتري صور الملابس فيها صور يعني يترك الملابس اللي فيها صور ما يشتري وإنما يشتري شيء صريح من الصور لكن إذا تولي في شيء يعني فيه صور يعني طبعا مبدعا يعني ليس عليه ما يشتري ولا يتزم لكنه ما دام في عافية لا لا يبلو نفسه يبلى نفسه بالشيء الذي هو في عافية
يعني
أنا رايح للسوق يشتري يتجنب الإنفاق لكن إن جاءه شيء يعني هدية أو وصل إليه عن طريق ليرات أو وصل إليه عن طريق يعني أي طرق مطروح التملك يعني طبعا يستفيد منه بدون ما يعني يحرق أو يتجنب
والامتحان معناته الامتحان نفسه ما طمس الصور والامتحان ايش؟
ولا قبل
يعني الصورة باقية اذا
باقية
وتدخل ملايك
نعم يديك على مثل هذا ما يمنع
على ماذا الصورة بياسة؟
نشتري قماش الصور
نجاته يعني نجاته المهدية
من اجلت من بغيرها يعني يدعزها عشان يفترسوا بفيه
طيب الصور المقصودة في الحديث إن الملائكة لا تدخل البيت يدخل بالواسطة في الحديث إن عباس
طبعا يحصل على ما كان يعني فيه صور تنازيل أو صور يعني يراد تعظيمها أما الذي يمتهن و يعني يهان فهذا يدل على أنه لا يمتهن لكن كما هو معلوم الإنسان حتى الذي يمتهن لا يقدم الإنسان عليه يعني زيارة وإنما إذا
بكل يبيه ينتهي خروجه ما أولى شيء إذا استطاع يخرجه من البيت ما أفضل
إذا أراد أن يغطيها حديث الله سنة لكن إن بقي لأن عائشة القرآن قطعت الكرام وجعل في المساعد إذا في مكان وقرر الكلام
جبريل يقول عنه قطعه أمر بقى أمر جبريل
الشيخ نظر المرأة إلى الرجل هل مجاز جائز؟ لا نظر المرأة إلى الرجل
حديث الرجل لأن المرأة يعني مثل الرجل نظر إلى الرجل مثل نظر المرأة إلى الرجل
في حديث مكتوم حديث مكتوم أنها تعتد عنه حديث مكتوم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتد فيه
هو قضية الاعتداد يعني ما يعني النظر لأن هنا تنظر إليه رجل ما تنظر إليه لكن لا يرى لأن الأمر يعني قضية الأعمى لا يرى
طيب هي
تنظر لا يرى لكن لا يعني أنها مأذون لها بأن تراه ما في إذن بأنها ترى وإنها من أجل لا يراها ما في إذن لحد أن ترى وأن تنظر إليه.
هي تدل بحديثه
يعني دخل الأعمى فأصبح نهاهم عن النظر إليه.
طيب كيف في طائب يا شيخ؟
ليس عنده نظر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أشخاص من بعد ما هو مثل النظر اللي يعني تنظر لرجل يعني إذا فيه مثل ناس مسافة بعيدة يعني يفضلون يلعبون يعني الإنسان يرى أشخاص ما يحدثون ولا يستطيع يحدث وإنما يرى الحركات من
الهيئة
أما التخطيط ومعرفة يعني أشكال وهذا ما تحصل بهذا الكثير يعني نظر من بعد يعني ناس يعني يرتفعون فهي ترى الأشخاص
هل يعجب الصورة؟ هل تعتبر صورة شيخ في الشاشة؟ تعتبر صورة ولا فلسفة بتاعت ظهور الموية؟ في بعض الناس يقولوا حز الظل وكالمراية هي صورة حقيقة؟
مش صورة مش كمونها صورة لا يعرفون إنها إلا صورة أن يتكمونها بغير صورة؟
لا لا
ما يتكمونها إلا صورة ما حد ينطق بغير صورة صورة الشيء حكي كل صورة واللي يفعل لقاء المطور
فغير عشق الله بصورة عشق
نقول المطورين اللي يفعل لقاء المطورين واللي ينظرون ينظر إلا صورة وهذا حديث الناس ما يعبرون بهذه العبارة.
هذه صور في عشقنا ينظرون إلى صور في عشقنا
ما في دخل
الله يعني كل منطقة حرام لا شيء من الضرورة مباح مثل هذه مثل الفرعية مثل وصف في هذا يعني الأشياء التي يعني أمر يسعيها فلا جريدة
طيب استخدموا هذه الشيخ ظهروا ناس استخدموا التلفزيون الفيديو لنشر دعوة الله عز وجل بحجة انه هذا يستخدم في الخير وفي لحظة الدين
على كل هو اذا يعني يليك ان لما وجد هذا البلاء لم يستعمل الا فيه خير يعني يكون ما فيه الا صورة لكن يعني استعمل في صورة وفي فتنة اخرى وما وقف انك عند صورة لا نقال هذه صورة وإذا كان في مصلحة عظيمة من حسنة إذا هذه
مصلحة
ولمسك لكن يمكن هذه صورة ومعها نفس الخالق صورة ومعها نفس الخالق قسم على نفس الشر من يفعل لأنه جمعه ومسيح يتبوه دل على جوازه لكن أولا ألا يجمع إلا إذا جدله المسافر إن كان في مشقة فالأولى له أن يقفل وإن كان ما في مشقة فالأولى له أن يقفل
الشيخ قال جدد والشيخ الجاهل ولا بعد الشيء وصل قبل العشاء صفين بعد العشاء هذه الساعة بعد العشاء صفين صلت قبل العشاء صلت العشاء بعد يعني قبل العشاء في حد صفين وبعد المغرب
الشيخ إذا
لا مغرب لا هو تبقى أنا نصلي العشاء أنا الله بكسر والناس يصلون عيش العشاء وما صلى المغرب إنه أنت
هم أربعة. خالف الإمام. يكون جالس. تمام بالرابعة.
وإذا ترك أوصل الربع من هنا. لما
إذا صلى لوحده المغرب وأدرك ركعة واحدة في العشاء ما أولى ما صار؟
تتساهل مرة يعني تتساهل حتى لها بطرق تتساهل في أشياء قارب المسجد حتى لها بطرق وما دخل في الثاني وقال ما دخل في
المغرب يعني هذا هي مخالفة
ماذا يفعل؟ تبوك الشيخ
فيما يقول إذا كانت عنده غير الخطرين معناه هيك المسلمية وإذا كان عنده أرضي فقط يقصى يقصى من مساعدة ولكن يحتاج يعني أشياء بالمحطان من أكثر من 11 يوم يتبوك
إشكال ما فيه شيء يدل على أنه لما دخل لما وصل تبوك عنده فيه يقيم 20 يوم أو يقيم 15 يوم وكذلك مكة معلوم انه مسافر الى الجهاد وهو ما عنده هي اتقانه ما يدري متى يؤثر الانسان قد يقصر ولا طلب المسافر لكن الانسان واصل البلد وهو عنده هي 90 يوم من فيما وصل بقايا عنده اما بقايا في المغرب يعني كفار يعني رابط امام كفار ما يقدر ينتهي بلازم بين نفسه وما ما دخل حبوس وعنده 20 يوم في الجهاد حين وصل أبوه وكذلك عمل فتح ما كان عنده ما كان فيه أن يتلقى هذه المدة ومعلوم أن المسافر إذا جاء وما عنده نية أن يلقاها معناه يعني معناه ما يدري في المسافر وإنما المكان فاشل يحصل ولو مضى أشهر على هذا
المدة
فتكون غزوة الذي حصل في تبوك حصل ما كان هذا القبيل لكن حجة من قال الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة عن الرب اليوم الرابع عن الحج الوداع اليوم الرابع وبقي إلى اليوم الثاني معناه أربعة الأيام هذه جالس لأنه ما راح إلا باليوم الثمانية معروف أن النفاق أن الأيام حصل فحين ما وصل وكان يصبر فيه فقال إن هي المدة التي عرف أن النبي قصر فيها وهو مقيم
انتصر
لأنه إقامة محققة ما ثبت إلا 4 أيام يعني لا شك أنها محققة لأنه جالس إلا يوم 8 ينتظر
الإسلام
وظللوه او ما ظللوه خلص.